أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص من هذه الكلمة بوجهين. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض. كان الكلام في عموم جريان الاستصحاب، قلنا بأنه تارة يكون الشك في البقاء يكون شكا في الرافع بعد تمامية المقتضي وقابليته على الاستمرار، وأخرى يكون الشك في البقاء ليس شكا في الرافع بعد الفراغ عن تمامية المقتضي واستمراره، بل شك في نفس قابلية المقتضي على الدوام والاستمرار. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وتبعه المرزا النائيني ذهب إلى التفصيل، حيث ذهب إلى أن الشك إذا كان شكا في الرافع فيجري الاستصحاب، وأما إذا كان شكا في المقتضي واستمراريته وقابليته على الاستمرار والدوام فإنه لا يجري الاستصحاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عقب على هذا الكلام بأن الشك في الرواية مطلق، قال: ولا تنقض اليقين بالشك، سواء كان شكا في المقتضي أو كان شكا في الرافع. إذن تخصيص الشك بأنه شك في الرافع يحتاج إلى قرينة مخصصة، إلى قرينة تقيد الكلام وتخرج الكلام عن إطلاقه إلى التقييد. يقول: وهذه القرينة، هذه النكتة ادعيت في كلمات هؤلاء. هؤلاء قالوا: نعم، يوجد في الكلام ما هو قرينة على التخصيص والتقييد، ولا يمكن الالتزام بعموم الشك في الرواية. ما هي تلك القرينة؟ قالوا: كلمة النقض. الرواية قالت: ولا تنقض اليقين بالشك. معنى النقض ما هو لغة وعرفا؟ خب، من الواضح معنى النقض لغة وعرفا هو أن يوجد هناك أمر محكم مبرم مرصوص، إذا أن استطعت أن تتخلله أن تتجاوزه يقال ماذا؟ نقضت ذلك الأمر المبرم. ومن هنا تجدون أن الإنسان إذا أقام دليلا وأشكل عليه يقال أنه نقض عليه. نقض عليه ماذا؟ يعني إذا دليلك المبرم صار ماذا؟ منحلا. دليلك المحكم صار ماذا؟ منحلا. تفككت أجزاؤه، تخللت أجزاؤه. ومن هنا نقول الدليل غير المحكم نعبر عنه ماذا؟ هذا الدليل فيه خلل. شنو فيه خلل؟ يعني غير محكم، غير مبرم، غير مرصوص. إذن معنى النقض هو تخلل الأمر المبرم، تفكك الأمر المبرم، انحلال الأمر المبرم، هذا معنى النقض لغة عرفا. وهو ماذا؟ أنك تتخلل شيئا أو يتخللك شيء. من هنا تفهمون معنى أو وجه تسمية النبي إبراهيم بالخليل، لأن العشق الإلهي تخلل، هذا الخلة فوق العشق، عشق مرتبة، ولكن العاشق شيء والمعشوق شيء آخر، اثنين هذولا، ولكن الخلة فوق العشق لأن المعشوق يتخلل في أجزاء العاشق فيسمى خليلا. هسه فوق مقام الخليلية ما هي، هذاك بحث آخر. إذن نرجع إلى محل الكلام، وعلى هذا الأساس قالوا كلمة النقض لا تأتي إلا في مورد يكون هناك إبرام. خب ما هو ذلك الأمر المبرم؟ تعالوا معنا نبحث أن هذا الشك يريد أن ينقض أي أمر مبرم. إذا كان المقتضي في نفسه لا قابلية فيه على الاستمرار، هو ينقضي بنفسه، ينتهي وجوده بنفسه، هذا الشك يكون ناقضا له أو هو منقوض بنفسه، منحل بنفسه، أي منهما؟ هذا منحل بنفسه، لا يحتاج أن يأتي شيء وينقضه. متى يأتي شيء وينقضه؟ إذا كان ذلك المتيقن أمر فيه قابلية الاستمرار، قابلية الدوام، يعني المقتضي مستمر الوجود، فيأتي الرافع ماذا يفعل به؟ ينقضه، يعني يحلله، يعني يفككه. إذن بقرينة كلمة النقض لابد نقول أن المتيقن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون فيه قابلية الاستمرار، أن يكون المتيقن فيه قابلية الدوام، أن يكون المقتضي فيه قابلية الدوام، لو لم يأتي ماذا؟ الرافع. وأما إذا لم يكن في المستصحب قابلية الدوام والاستمرار فإنه لا يصدق على الشك أنه نقض، لأنه لا يوجد أمر مبرم حتى يكون الشك ناقضا له، بل هو منقوض منحل بنفسه متفكك بنفسه. إذا نسبة النقض، نسبة النقض إلى الشك لا يكون إلا إذا كان المتيقن أمرا محكما، ولا يكون المتيقن أمرا محكما إلا إذا كان المقتضي فيه قابلية الاستمرار. وعلى هذا الأساس فهذه القرينة تقول لنا أن الاستصحاب يجري في مورد يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار، أما في المورد الذي لا قابلية للمتيقن للاستمرار فالرواية لا تشمله. واضح الاستدلال؟ أعيده بنحو الإجمال. كلمة الناقض تقول لابد أن يوجد أمر محكم مبرم، ولا يوجد عندنا أمر محكم مبرم إلا في المقتضى الذي فيه قابلية الاستمرار، يعني أن يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار. وأما إن لم يكن المتيقن المستصحب فيه قابلية الاستمرار فإنه لا يصدق على الشك أنه ناقض. إذن بقرينة أنه أطلق على الشك أنه ناقض نفهم أن المستصحب لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون فيه قابلية الاستمرار والبقاء. واضح إن شاء الله؟ واضح ولا؟ الجواب. سيد العلامة يقول، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: صحيح، نعم، ولكن هذا الشك نقض للمتيقن لو نقض لليقين. نعم، إذا كان الشك نقض للمتيقن كلامكم صحيح، لابد أن يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار وإلا لا يصدق على الشك أنه ناقض. ولكن من قال لكم أن هذا الشك أطلق عليه ناقض، يعني ناقض للمتيقن لا ناقض لليقين، واليقين أمر محكم لو مو محكم؟ هسه سواء كان متعلقه أمر محكم أو كان متعلقه أمر غير محكم، وبعبارة أخرى سواء كان المتيقن أمر فيه قابلية الاستمرار أو لم يكن فيه قابلية الاستمرار، فإن النقض، فإن الشك يصدق عليه أنه ناقض. إذن هذه القرينة لا يمكن أن تكون قرينة على التخصيص بالشك في الرافع، بل تشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي. واضح إن شاء الله الجواب. قال: الوجه الأول، إن النقض حل لما هو محكم ومبرم. شوفوا العقل الأصولي من يدقق شي يطلع مطلب. بعدنا في ذيك الرواية هاي كلمة لا تنقض اليقين بالشك، احسبوها إن شاء تجدون في عمركم 6 سنوات تقرون أنتم هاي الرواية، 6 سنوات. شوفوا سنة قرأته هنا، 2 إلى 3 أو سنة راح تقرؤون وين؟ في الحلقة الثالثة. طبعا هذا إذا ما تقرأ رسائل وكفاية. إذا ما تقرأ رسائل وكفاية هم ما فينا في الاستصحاب فالسنتين، هاي مجموعة نصير عندك 3 سنوات. قطعا سنتين ونصف إلى 3 في الاستصحاب أنت في البحث الخارجي، هاي 5 إلى 6 سنوات تبحث هاي الرواية لا تنقض اليقين بشيء. هاي العقلية الأصولية عندما تدقق وتحقق وتعمق تصل إلى هذه النتائج في رواية واحدة، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. كلهم يستدلون بها الرواية. ها المهم مولانا بعد أن تشوف هاي الحوزات العلمية قوامها بها الأبحاث، أنت طلع هاي الرواية وطلع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي مطلعها اللي هي رواية ضعيفة السنة، وطلع كم واحدة من هذني وحقك نصف البحث الأصولي يسقط. إن هذني مداره ماكوش أخ بحث البراءة من الأبحاث المفصلة. حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد أنت ما عندك إلا كم رواية على حجية خبر الواحد، بعد ما عندك مطلب أخ. أتذكر شخصيا أنا في خدمة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وذكرت هذا في الحلقة الثالثة، دخلنا في آية النبأ أنها تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل. 3 أشهر السيد بقي فيه، لأنه استشكل على الاستدلال بالآية 22 إشكال. طبعا ما تعرض كلهن السيد الشهيد، ولكن بالمقدار الذي تعرض، وفي آخر المطاف قال فتحصل أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. هذا بعد ماكو شيء آخر. أنا دعوتي واقعا الإخوة اللي يسمعون هذه الأشرطة أو اللي حاضرين الآن هنا، دعوتي ما أقول تحذف ذني، بيني وبين الله أنا مو من القائلين بحذفها، لكن أقول إلى جنبها هم فد رواية هم ماتينا نقرأ مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالإمامة بالولاية، مرتبطة بالعادلة، مرتبطة بالقرآن بمعارف القرآن، فد مقدار عشر وقتكم خلوا لها، وإلا لست من الداعين إلى أن الإنسان يترك هذه الأبحاث. رواية أنقلها عن الإمام الصادق، التفتوا للرواية، الإمام سلام الله عليه يقول إن آية الكذاب أن يخبرك عن خبر السماء والأرض وإذا سئل عن شيء من الحلال والحرام لم يجبك، اعلم أنه كذاب. هو مهم هذا المطلب، ها علامة هو جيد. أنتم شايفين هذول بعض الذين يدعون عرفان ومن هالحكي هذني، من تقول له فقه ورواية يقول بابا خلوني هذني مال أهل الظاهر، إحنا أهل الباطن. إحنا أنا واجد في حياتي ها شايفهم هذولا، رحت قلت له بأنه بابا هذا خلاف عملك، أنه أنت 6 أشهر ما تعطي نفقة لزوجتك وأطفالك وصاير سالك إلى الله، وهذا خلاف شرع. قال هذه بالرسائل العملية مكتوبة للعوام، خم مو إن مكتوبة، كن على ثقة، مو إن مكتوبة. طبعا أنا ما أريد أنقل عمله شنو كان، هذا فد واحد فد إنسان كان أعرفه من العراق أيضا، لطيف أعرفه من العراق وأعرف وضعه من العراق أنه شنو كان سلوكه، ولكن نائجة صار عارف سالك إلى الله، ونتيجته الآن في كندا. هذا بعد هذا، لأنه عندما الإنسان يأتي عن طريق الجهل إلى هاي المعارف نتيجة بهالشكل يصير. هذه أنقلها للإخوة. هذا نفس الشخص جاءني في يوم إلى البيت، حتى أريد أبينكم تحذير للإخوة، ها لأنه بعض الأحيان الإنسان يصير عنده تسليم مطلق لأنه يريد هذا المعارف، والنفس تريد هالمعارف فينقاد لشخص من بطريق أعمى. هذه الحالة دير بالكم لتقعون فيها. هذا الشخص أجاني قال أنا بعد إنسان وصلت إلى مقام أنه ليليا مع الأئمة ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت له شلون؟ قال في المنى جاءني رسول، من شنو أنت تجلس معه؟ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول قال لي بأنه يا فلان افعل كذا وأنا أفعل كذا، قال أمير المؤمنين أفعل كذا. يا شلون هذا اللي بلي من رآني فقد رآني. ثم صرح لي بهذا التصريح، قال لو يخبروني بأنه يجب قتل فلان لذهبت وقتلته. قلت خب هذه الرؤية ذاكرين علمائنا، الرؤية مو حجة لا يمكن الاعتماد عليها. قال هذا كل لأهل الظاهر، أهل الباطن مقاماتهم شيء آخر. شوفوا الإمام سلام الله عليه ده يخبر عن هذه القضية قبل 1000 سنة 1400 سنة، يقول إن آية الكذاب أن يخبرك، يعني أن يدعي مو أن يخبرك، ما يقدر يخبر، أن يخبرك عن خبر السماء والأرض، وإذا سئل عن شيء من الحلال والحرام لم يجبك، اعلم أنه كذب. بلي ياهو ها شوفوا الآن أنا لست بحثي قلتها وكثرتها، ولكن قدر متيقن احنا حلال وحرام نحتاج، وان الطريق الى خبر السماء يمر من اين؟ يمر من الحلال والحرام، يعني يمر من الفقه، يمر من الرسالة العملية. هذه الدعوة سامعيها بانه العارف اذا وصل الى مقام، طبعا الشبهة موجودة، عارف اذا وصل الى مقام بعد لا يعمل بالظواهر، هذه بتعبير صدر المتألهين وبتعبير كبار عرفائنا، يقول دعوة جهلة الصوفية وسفلة الصوفية، هؤلاء الذين ما عرفوا حق العبادة وما عرفوا مخ العبادة، هؤلاء الذين يتصورون أن المرور إلى الباطن يكون من غير الظاهر، هؤلاء الذين يتصورون أن الوصول إلى خبر السماء والأرض يمر عن غير طريق الحلال والحرام. لا، نحن نريد سلوك إلى الله، نريد عبادة، نريد رياضة، ولكن الرياضات الشرعية بهذا القيد. أما إذا رياضات غير شرعية فاطمئنوا أنها لا قيمة لها، وإلا مرتاضي لهندم عندهم رياضات، ها سنة يوقف على تكرج هم رياضة، يصلون إلى مقامات أما فيها لا تتصورون هسه ما يصلون إلى مقامات، عندهم طي الأرض، عندهم تصرف في الكائنات، عندهم هالقدرة، لك هذه مقامات إبليس أيضا، إبليس عنده طي الأرض وعنده إخبار عن المغيبات، شنو الإخبار عن المغيبات، شنو من خصائص الملائكة، إبليس عنده إخبار عن المغيبات. فلا يتصور إنسان إذا صار عند قابلية طي الأرض يقول أنا ولي من أولياء الله، لا، لعلك إبليس من الأبالسة، ولكن في لباس الإنسان. هذن احفظوهن جيدا حتى لا سمح الله إذا شفتوا واحدا حتى عد طي الأرض، هذا مو الميزان، مو ميزان أنه هذا عارف سالك إلى الله ولي من أولياء الله، لا، الميزان عمله بالحلال والحرام، الميزان التزامه بفقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الميزان. إذا إجاك يريد يحلل لك حرام يحرم لك حلال، اعرف أنه هذا متخطي الحلال والحرام. لا يقول لك باطن هيك يقولوا لي أنا الحجة التقى بي هيك قال لي، هذه كله خلوه على جانب. نرجع إلى محل الكلام. إذن دعوتي هذا وهو أنه الإنسان لا أقل من فد مقدار يروح إلى تلك المعارف. قال أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى أو ينهي الاستصحاب عن نقضها، لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون محكمة مبرمة مستمرة بطبيعتها، وإلا لا يصدق على الشك أنه نقض، لكي يصدق النقض على رفع اليد عن تلك الحالة السابقة. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها. لماذا؟ لانحلال الحالة السابقة بحسب طبعها بلا احتياج إلى رافع وناقض. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض لأنها كانت متفككة، وإنما تقول عن الحبل المحكم ذلك، يعني إني نقضته، إذا حللته أو حللته. فيختص الدليل بناء على هذه القرينة المستفادة من كلمة النقض فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار. أما إذا لم يكن المستصحب والمتيقن والحالة السابقة فيه قابلية البقاء والاستمرار فلا يكون مجرا لدليل الاستصحاب. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن، قال لا تنقض اليقين بالشك، مو لا تنقض المتيقن بالشك. واليقين أمر مبرم لو مو مبرم؟ نعم. هسه المتعلق اليقين كان مبرما كالذي فيه المقتضي فيه قابلية الاستمرار، أم لم يكن مبرما وفيه قابلية الاستمرار كالقسم الثاني. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه، أي في المتيقن، حتى نجدها نجد تلك الحالة أو تلك الجهة في افتراض قابلية المتيقن للبقاء، بل أسند النقض إلى اليقين، إلى نفس اليقين في الرواية. ومن الواضح واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ، وعلى هذا يصحح لنا إسناد النقض إلى الشك، ومصحح لإسناد النقض إلى الشك بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابلية المستصحب للبقاء وعدم البقاء. الوجه الثاني إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. التفتوا لهذا الوجه شوي في دقة. الوجه الثاني يريد أن يدعي هذا المطلب، يقول إذا تتذكرون نحن قلنا لكي يكون الشك نقضا لليقين لابد أن يكون الشك تعلق بما تعلق به اليقين، وإلا لا يكون الشك نقضا لليقين. يعني كأن المستشكل يقول سلمنا أن الشك أسند إلى اليقين مو إلى المتيقن، حتى يرد علينا إشكالكم السابق. سلمنا معكم أن النقض أسند إلى اليقين مو أسند إلى المتيقن، ولكن لكي يكون الشك نقضا لليقين لابد أن يكون اليقين موجودا في زمان الشك أو لا يكون، ها؟ ولا لا يكون نقضا له. إذن لابد أن تسحبوا لنا اليقين وتقولون مستمر إلى أي زمان؟ إلى زمان الشك حتى يكون الشك نقضا له. هذا معناه ماذا؟ يعني لابد أن يكون المقتضي فيه قابلية الاستمرار، وإذا لم يكن في المقتضي قابلية الاستمرار إذا لم يتعلق الشك بما تعلق به اليقين. واضح الاستدلال؟ الجواب سيد الشهيد يقول اتضح جوابه مما سبق، نحن قلنا لكم بأنه الشك تعلق باليقين لأننا حذفنا الخصوصيات الزمانية عن اليقين وعن تتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأنه لكي يكون الشك نقضا لليقين مع أن اليقين في زمان والنقض والشك في زمان آخر، لعد كيف يكون الشك نقضا لليقين؟ قلنا نحذف الخصوصيات الحدوثية والبقائية. فإذا حذفنا الخصوصيات الحدوثية والبقائية إذن يكون الشك نقضا لليقين سواء كان فيه قابلية الاستمرار أو لم يكن فيه قابلية الاستمرار. من هو؟ لا احنا نجيب هالشكل، تسلمون أو لا تسلمون، انتم تقولون هاي النكتة، نقول هذه النكتة جوابها هذا، أبرزوا لنا نكتة أخرى. انتم تقولون هذه النكتة أن اليقين لابد أن يكون فيه استمرار، نقول لا، نقطة أن يقين حتى يصدق النقض، نقول حتى يصدق النقض لا يشترط أن تكون هذه النقطة، فلتكن النقطة التي نقولها. ما المعين لنقطتكم على نقطتنا؟ ما المعين لتوجيهكم على توجيهنا؟ أنتم تريدون تصححون كلمة النقض، فوجهتم، كيف وجهتم؟ قلتم لابد أن تكون في قابلية الاستمرار، نقول لا نحتاج، لكي يصح النقض لابد أن تكون قابلية الاستمرار، احذف الخصوصيات الزمانية من الحدوث والبقاء، ها؟ أعم من أن يكون في قابلية استمرار أو لا يكون في قابلية استمرار. بلي لا شوفوا لا أنتوا التفتوا للنكتة جيد، أنا أبين شوفوا المستشكل ماذا يريد أن يقول المستدل. يقول احنا عندنا كلمة نقض في الرواية، لكي يصدق النقض لابد أن يكون اليقين مستمر. ها، نحن نجيبه لكي يصدق النقض ما نحتاج أن يكون اليقين فيه استمرار. لكي يصدق النقض إذا حذفنا الحدوث والبقاء يصدق النقض أو لا يصدق النقض؟ ها، إذن ما نحتاج إلى نقطة استمرارية. هذا الذي نذكره صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. إذن لكي نصحح النقض نحتاج إلى نقطتكم؟ لا، نقطتنا أيضا تصحح النقض. قال الوجه الثاني، إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة، يعني نقض اليقين بالشك، إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو تعلق به اليقين عناية. حقيقة مثل قاعدة اليقين، عناية مثل قاعدة الاستصحاب. ومثال الأول، يعني تعلق الشك بما تعلق به اليقين حقيقة، الشك في قاعدة اليقين مع يقينها في تلك القاعدة. ومثال الثاني، يعني تعلق الشك بما تعلق به اليقين عناية، الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوث الطهارة. فإن الشك هنا، يعني في الثاني يعني في الاستصحاب، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، لأن الشك في زمان واليقين في زمان آخر، لأنه متعلق بالبقاء واليقين متعلق، لأنه يعني لأن الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث. ولكن حيث أن المتيقن له قابلية، هاي النقطة التي يذكرها المستدل، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار. إذن شوفوا المستدل رجع أيضا، أراد أن يستدل ماذا؟ بالمتيقن، لأنه ما يقدر يصحح المطلب إلا بالمتيقن. نجيبه لا، نحن نصحح لك النقض ونربطه باليقين أيضا من خلال حذف خصوصية الحدوث والبقاء. ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، أي بالمتيقن، بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك. وأما في موارد الشك في المقتضي الذي ندعي لا يجري الاستصحاب، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، أما حقيقة فواضح، وأما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء والاستمرار، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، نحن أيضا سلمنا بهذا، ولكن يكفي في هذه الوحدة ماذا؟ تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقاء وإضافتهما، يعني اليقين والشك، إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي كما تطبق على موارد الشك في الرافع. أيه، فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا كما يجري في موارد الشك في الرافع. إذن إلى هنا انتهينا من هذا البحث. طبعا هذا في التفصيل في الاستصحاب، 11 قول أكو في الاستصحاب تفصيل، هذا في التفصيل ذكرنا لكم. شوفوا إذا تذكرون عبارة السيد الشهيد، قال ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل، ونقتصر على ذكر أهمها. من أهمها قول الشيخ في الرسائل 11 قول في التفصيلة، هذه كلها لابد أنت تبحثها، تقرأ أدلتها، تناقشها حتى تصل إلى النتيجة.
ايوه اللي بقابليه الاستمرار هم ماكو بيبحث هم يجري، ذاك يقول يجري الاستصحاب، كلامهم في اللي ما بقابليه الاستمرار يجري او لا يجري، هم يقولون لا يجري احنا نقول لا يجري. تطبيقات. الى هنا انتهينا من اصل المطلب. الان نريد هذه الاركان الاربعه وعموم الدليل نطبقه على بعض الموارد. استصحاب الحكم المعلق او ما يسمى عندهم بالاستصحاب التعليقي. الاستصحاب ينقسم الى قسمين، استصحاب تنجيزي، استصحاب تعليقي. الى هنا كنا نتكلم نحن اي في الاستصحاب التنجيزي، يعني هذا الثوب كان نجس وشككت انه تطهر او لا فاستصحب ماذا؟ نجاسته. خب نجاسته كانت تعليقية لو تنجيزية؟ تنجيزية كانت موجودة بالفعل. هذا الشيء كان يحرم اكله، الان لا اعلم انه يجوز اكله او لا يجوز اكله، استصحب ماذا؟ بقاء حرمته ونحو ذلك. ولكن عندنا بعض الحالات، قبل ان ندخل في هذه الحالة السيد الشهيد يشير الى مقدمة. هذه المقدمة يقول بانه طبعا الكلام في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. الشبهة الحكمية تارة تكون تنجيزية وأخرى تكون ماذا؟ تعليقية. فلهذا عبر السيد الشهيد استصحاب الحكم المعلق في قبال ماذا؟ استصحاب الحكم المنجز. الإخوة يتذكرون في مقدمة الحلقة الثالثة قلنا بأن الحكم له مرحلتان، مبادئ الحكم، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت قلنا كم مرتبة بها؟ ثلاث مرتبة: الملاك، إرادة، جعل. ها هسه الآن لو كنت عالما بأن الله جعل حكما وشككت أن الله نسخه أو لم ينسخه ماذا تفعل؟ تستصحب بقاء الجعل بغض النظر عن فعلية المجعول وعدم فعليته. أضرب مثال لكم، أنت تعلم في صدر الشريعة الله شرع الحج الجعل، طبعا هذا دليل يكشف مفاده الجعل مو هو نفس الجعل، المهم هذا الجعل هو دليل مفاده الجعل على هذا أردده إن شاء الله موكول تحقيقه إلى الحلقة الثالثة. الآن أنت هم مو مستطيع، يعني المجعول مو فعلي في حقك، لو مستطيع المجعول فعلي في حقك لو مو فعلي؟ نعم فعلي. الآن مو مستطيع حتى يكون المجعول فعليا في حقك، لا الآن أنت هنا جالس تشك أن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الجاعل وهو وجوب الحج أو لم ينسخه، فماذا تقول؟ استصحب بقاء الجعل. احنا عندنا احكام نسخت في الشريعة لو ما عندنا؟ ها من الاحكام انه الذي كان يريد ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد ان يقدم بين يدي نجواهم صدقة التي لم يعمل بها الا امير الموحدين عليه افضل الصلاة والسلام. ونسخت الآن لأن هذول كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم عنده شغل ما عنده شغل، أسئلتهم شلون ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات راحته كذا ومن خلف الباب، ها يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الله سبحانه وتعالى حفظا لرسوله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلهذا ما كان يرد أحد منه. وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. ها؟ اللي دي يقول عظيم آخر، اللي دي يقول عظيم مو بقال، اللي دي يقول عظيم رب العالمين هو دي يقول عظيمة آخر، عظيمي وعظيم رب العالمين هو يفترق. خب الله سبحانه وتعالى أراد أن يقف أمام هذه الأسئلة التافهة فقال اللي يريد يسأل سؤال شي يسوي؟ يعطي صدق. قال وابويك السؤال اللي بيه صدق ايش سؤال مرد، فما قاموا يشون الى رسول الله صلى الله عليه الا الامير سلام الله عليه كان له دينار فصرفها جعلها دراهم فاخذ يتصدق بدرهم ثم يسأل سؤال، يتصدق بدرهم ثم يسأل سؤال. فنزلت الآية وبعد ذلك نسخت. خب افترضوا أنك شككت أن الحج أيضا نسخ أو لم ينسخ، نستصحب بقاء الجعل. مثال آخر ولكن مو بالجعل بالمجعول. أنت الآن في أشهر الحرم في أشهر الحاج استطعت، ولكن حصلت لك حالة شككت أن الاستطاعة باقية لا مو باقية، ماذا تستصحب؟ بقاء الاستطاعة. وإذا استصحبت بقاء الاستطاعة يعني استصحبت بقاء الحاج، ولكن يا حاج الجعل والمجعول فعلية المجعول. إذن إذا شككت في الجعل في بقائه وعدم بقائه بعد فعليته بعد تحققه فتستصحب بقاءه. إذا شككت في ارتفاع فعلية المجعول بعد تحققه وبعد فعلية المجعول فتستصحب بقاء الفعلية. توجد عندنا حالة ثالثة، لا هي استصحاب الجعل ولا هي استصحاب المجعول، خنثى بين الجعل والمجعول. واضح المطلب؟ وهذا هو الاستصحاب الحكم المعلق، يعني لا هو جعل ولا هو مجعول. هسه خلينا نقرأ المقدمة هذه. قال استصحاب الحكم المعلق: في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل بعد العلم بوجوده لاحتمال نسخه فيجري استصحاب بقاء الجعل، وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحقق المجعول وفعليته، يعني تحققت كل شرائط الموضوع، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان. افترضوا أن العصير العنبي نحن قائلين بأنه إذا غلا وقبل ذهاب الثلثي يكون حراما، ومتى يجوز شربه ومتى يكون حلالا؟ إذا ذهب ثلثا، ولكنه لا نعلم إذا ذهب ثلثاه بالنار لو إذا ذهب ثلثاه بنفسه بغير النار بالشمس. افترضوا أن هذا العصير العنبي غلا بالنار، حرم أو لم يحرم؟ ثم رفعناه من النار ووضعناه في الشمس فذهب ثلثاه، يحرم أو لا يحرم؟ شككنا في حرمته وعدم حرمته، عندنا يقين بفعلية الحرمة لو ما عدنا، الآن شك في بقاء الحرمة لو ما عدنا، نستصحب ماذا؟ نستصحب البقاء. وهذا أمر واضح، لأن الحرمة كانت فعلية لو كانت تعليقية حرمة كانت فعلية. قال: كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، لأنه لو ذهب الثلثان بالنار لا إشكال بأنه يجوز، ولكن الكلام أنه بغير النار بنفسه بالشمس، فيجري استصحاب بقاء المجعول وفعلية المجعول. وثالث: يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي. ما هو؟ لو قال الشارع: إذا غلي العنب فهو حرام، هاي قضية شرطية لمو قضية شرطية؟ عندك قضية شرطية تقول كلما غلى العنب فهو حرام. الآن عندي عنب أمامي ولكنه وضعته في الشمس فتيبس فصار زبيبا، ثم غلى الزبيب، جئت بالزبيب ووضعته أين؟ في الماء وعلى النار، فبدأ يغلي الزبيب، يحرم أو لا يحرم؟ ها؟ قد يقول قائل: لو كان عنبا كان يحرم أو لا؟ ها؟ فالآن كما كان نستصحب. لا أسأل، قد يقول قائل: هذا لو كان عنبا يحرم كان بالغليان أو لا يحرم؟ ها؟ عندك يقين لو ما عندك يقين؟ الآن مشككت بأن الزبيب يحرم أو لا يحرم، تستصحب بقاء الحرم. إلا أن تقول فرج، أصور في ذهنك هذا لعله هذا، وهو أن الزبيب غير العنب، الجواب بأنه هذا الزبيب والعنب هذه مو من القيود المقومة، إذا تذكرون، ما أدري كنت لو ما كنت في أول الأيام، ذكرنا هذا المطلب، أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لابد تكون وحدة عرفية، مو وحدة دقية فلسفية. قد يقول قائل ثم لا مناقشة في المثال، احنا مثال ده نضرب، وليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. فإذا احنا من باب المثال، افترضوا في هذا في مثال آخر اللي اختلاف في الموضوع مو موجود بذاك الشكل، متوجهين؟ انت عندك كانت فت قضية شرطية تقول إذا غلى العنب حرم، لو ما عندك يقين على منها لو مو يقين على يقين من تلك القضية لو لا؟ نعم يقين. والآن هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا؟ تشك، نستصحب بقاء الحرمة المتيقنة. خب سؤال، هذا الزبيب كان في فعلية حرمة لو ما بي فعلية حرمة؟ بي؟ لا ما بي. وين؟ فإذا حكمه مو مجعول، نسخ، شك في النسخ، هذا ليس شك في الجعل، فإذا لا هو شك في الجعل ولا هو شك في فعلية المجعول، بل هو حالة لا جعل ولا مجعول، لأن الجعل لا إشكال في وجوده لأننا على يقين من عدم نسخه، والمجعول لا إشكال في أنه لم يحصل. المجعول حصل؟ الحرمة حصلت الفعلية؟ لا. إذن الجعل على يقين منه ولا شك في بقائه، والمجعول على يقين من عدمه، فإذا لا معنى للاستصحاب، هنا على يقين أنه الحرمة لم تحصل، إذا لا هو جعل ولا هو مجعول، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ما أدري واضحة الحالة ولا مو واضحة؟ إذا مو واضحة أبينها أكثر، تحتاج توضيح؟ أنا ما أريد أستدل بأن السكوت علامة الرضا، أنتم تدرون أن السكوت علامة الرضا مورده خاص مولانا، ما يصير الاستدلال بالسكوت علامة الرضا في كل مكان، من باب إدخال السرور إلى قلب المؤمن إن شاء الله بهنية. واضح؟ بل يقول واضح مولانا، أنا واقعا أسر من أبين مطلب يتضح. خب جيد، بل لا بعد احنا بظهور الحال نستكشف انه لو موك واضح نقول بانه هذا كان يعترض عليه، بظهور الحال هذا بعد من دمده يسكت يعني انه يقبل. خب اشكال، خلنا هذا نطبقه، اشكال ما ادري لحق له ما لحق. قال وتوضيح ذلك في المثال الاتي، اذا جعل الشارع حرمة العنب اذا غلا او غلي، ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، فهنا المجعول ليس فعليا كما هو واضح، بل فعليته فرع تحقق الغليان والمفروض عدم تحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن الذي بيدنا العنب، ولكننا نعلم بقضية شرطية، وهي ماذا؟ وهي أن هذا العنب لو غلي لحرم أو لا، هذا العنب قبل أن يكون زبيبا لو غلي يحرم أو لا، ها؟ الآن تحول من العنب وصار زبيبا، نستصحب لو غلي لحرم، هذا العنب الآن لم يغلي، ها؟ حتى تقولون بحرمة فعلية، به حرمة ماذا؟ تعليقية، لو غلا لحرم. خب الآن بعد أن تحول العنب إلى زبيب، ذيك القضية الشرطية كنا على يقين منها لو مو على يقين منها؟ نقول لو غلا لحرم، والمفروض أنه غلا الآن الزبيب، إذن حرم أو لا يحرم؟ يكون حراما. واضح الاستدلال؟ قال ولكننا نعلم بقضية شرطية، وهي أن هذا العنب، هذا العنب الشخصي الذي بيدي، لو غلي لحرم، فإذا تيبس العنب، ما تغير الموضوع، هذا العنب هو العنب، إذا خرج منه الماء يعني بعد مو عنب، تغير اسمه، وتغير الاسم هذا مو معنى تغير الحقيقة، فإذا تيبس العنب بعد ذلك، يعني قبل أن يغلى العنب، تيبس بعد أن كان طريا وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية؟ بمعنى نشير إلى هذا الزبيب، نقول لو غليا لحرم، والآن غليا إذن حرم. بمعنى أن هذا الزبيب، نشير إلى هذا الزبيب الموجود، إذا غلي يحرم كالعناب، أو تلك القضية الأولى قضية شرطية غير موجودة. فالشك هنا، حتى نبين أنها بين الجعل وبين المجعول، السيد يبين، فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذ لا نحتمل النسخ لأننا يقين على عدم النسخ. أنا أعلم أن الشارع لم ينسخ هذا الحكم، كما أني على علم أنه لم ينسخ وجوب الصلاة، أعلم أنه لم ينسخ ماذا؟ حرمة العنب إذا غلى. إذن هذا الشك مو شك في النسخ حتى نستصحب بقاء النسخ. وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعلية المجعول. ومن الواضح أن هذا الشك شك في بقاء المجعول بعد فعلية المجعول، لا، لأن المفروض أن الحرمة لم تكن فعلية. إذن ما عندنا حالة سابقة، يعني لا يوجد عندنا يقين بفعلية الحرمة، إذن ليس شكا في بقاء المجعول. لماذا؟ لأن المجعول ليست له حالة سابقة متيقن منها. المجعول له حالة سابقة متيقن منها؟ الحرمة لها حالة سابقة متيقن منها؟ لا، إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية. لماذا؟ لأن تلك القضية الشرطية متيقنة والآن مشكوكة، فكل أركان الاستصحاب موجودة: يقين بالحدوث، شك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ترتب أثر عمل. موجود الأركان لو مو موجود الأركان؟ فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لأنها متيقنة حدوثة ومشكوكة بقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والأثر العملي، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق، أو يسمى بالاستصحاب التعليقي. إلا أن المرزا قال لا يجري الاستصحاب. أنا بدي أقول إحنا ما ردنا استصحاب لا الجعل ولا المجعول، نستصحب هاي القضية الشرطية التي هي بين الجعل والمجعول. عدنا لو ما عدنا؟ وما حد قال أنه لا بد أن يكون المستصحب إما جعلا وإما مجعولا. إحنا نريد في الاستصحاب أركان أربعة، ماذا؟ يقين بالحدوث، شك بالبقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وماذا؟ وأثر عملي. أكو أثر عملي لو ماكو أثر عملي؟ هو أكو أثر عملي، إلا أن المرزا أشكل على ذلك كما تتفضلون. قال إحنا في الشريعة ما عدنا إلا جعل أو مجعول، أما شيء لا جعل ولا مجعول في الشريعة ما عدنا. في الشريعة شنو عدنا إحنا؟ لو عدنا جعل وهو التشريع الإلهي، لو عدنا مجعول وهو فعليته بعد تحقق القيود والموضوعة، عدنا شيء ثالث؟ ها؟ أكو شيء ثالث؟ شنو عدنا شيء ثالث؟ انتهى نفس الجعل، محوله من قضيه حقيقيه حمليه، مسويها شنو؟ مسويها شرطيه. ولا احنا ما عندنا فرد شيء وراء الجعل ووراء المجعول نسميه قضيه شرطيه. اذا تتذكرون ان القضيه الشرطيه قلنا حقيقتها ترجع الى ماذا؟ عفوا، الحمليه حقيقتها ترجع الى ماذا؟ الى شرطيه. ولكن في القضايا الحقيقيه مو في القضايا الخارجيه. تذكرون هذا المطلب في اول الكتاب ذكرنا، ها؟ وهنا لا يوجد عندنا شك في بقاء الجعل حتى نستصحب بقاء الجعل، لأننا على يقين من بقاء الجعل. ولا يوجد عندنا يقين بفعلية المجعول حتى نشك فيه حتى نستصحب بقاء المجعول. إذن لا معنى لجريان الاستصحاب. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، والجعل كنا على يقين من وجوده من حدوثه، ولا يوجد عندنا شك في بقائه، بل على يقين من بقائه. إذن اختل الركن الثاني، فالركن الثاني مختل. والمجعول لا يقين بحدوثه. إذن اختل الركن الأول، والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختلون. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل، بل هي نفس الجعل ولكن حولتموها إلى ماذا؟ حولتموها إلى قضية شرطية. وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها، استصحاب التدريجيات يأتي، والحمد لله رب العالمين.